أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص، ولا يجوز إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. فذكر مسألتين هما الرواية بالمعنى واختصار الحديث. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. لا يجوز حذف ما بعد إلا لتعلقها بما قبلها. فإذا هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز؟ قال الحافظ: يجوز بشروط أن يكون الذي يختصره عالما، وأما إذا كان جاهلا فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، فهذا ما يتعلق باختصار الحديث. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، أي الأكثر على جواز الرواية بالمعنى. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وهذا مع أنه من أقوى حججهم، إلا أنه ليس بحجة تقوم في حقيقة الأمر، ولم يعترضه الحافظ رحمه الله، لأنه يقول رحمه الله: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. وأي شيء في هذا؟ يقول: إذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذه ليست بحجة تقوم في حقيقة الأمر. لما؟ لأنك عندما تشرح للأعجمي مقاصد الشريعة بلغته وبلسانه وتكون عارفا بذلك، يبقى الأصل على حاله، فأنت إنما تبلغ معنى الأصل مع بقائه على حاله. وأما الرواية بالمعنى فليست كذلك، لأن الرواية بالمعنى لا تتعلق بالعصور المتأخرة بعد التدوين. يعني أنت الآن إذا رويت الحديث ولم تأتي به على لفظه هذا لا يضر الحديث في أصله، وأما عند التدوين فإذا جلس المحدث يحدث فغير وبدل وروى بالمعنى هذا ينقل عنه على أنه ما قاله من قاله. هذه حقيقة الرواية بالمعنى، وعليه هذه الحجة التي ذكر الحافظ أنها من أقوى حجج المجيزين للرواية بالمعنى، ليست بحجة تقوم في حقيقة الأمر، لأنهم إنما قاسوا فقالوا: إذا جاز الإبدال بلغة أخرى عند شرح مقاصد الشريعة وشرحها للعجم بلسانهم للعارف به فجوازه باللغة العربية أولى. ما تعلق هذا بهذا؟ نحن في الرواية بالمعنى، أن تصير الرواية إلى هذا الذي رويت به على المعنى وهي الثابتة، هذا هو الأصل في الرواية بالمعنى. أما أن تشرح فهذا لا يضر الآية شيئا، لو كنت تبين معاني آيات القرآن العظيم فالقرآن على حاله، وكذلك إذا كنت تشرح بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية أو بالهولندية أو ما أشبه من تلك اللغات الأعجمية، إذا كنت تشرح صحيح البخاري بلسان القوم فالصحيح على حاله لا يتغير، فلا يقال إنك حينئذ تروي بالمعنى. أي رواية؟ نحن في الرواية بالمعنى، حتى يصير الحديث إلى ما روي به على المعنى الذي روي به. فيقول القائل حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث المروي بالمعنى. أما عند الشرح فأنت إذا شرحت باللغة التي تتكلم بها مع من تشرح لهم الشريعة، هل يقال هذا هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه ليست بحجة. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قال السخاوي: ولكن كاد الجواز أن يكون إجماعا. والحق أننا الآن بإزاء أمرين: أن تكون الرواية بالمعنى لأن الإنسان إنما يريد أن يؤدي معنى الحديث، هذا لا يضر شيئا، وأما أن يكون ذلك عند الرواة المتقدمين وهي حقيقة الرواية بالمعنى، فهذا الذي وقع فيه النزاع قديما، لأن الرجل يقوم خطيبا أو واعظا أو معلما ويأتي بالحديث لا يستحضره فيأتي بمعناه ويأتي حينئذ بالرواية بالمعنى، هذا لا يضر شيئا إن شاء الله، لأنه إذا أخطأ فيه فإنه يرد عليه بما هو مدون وثابت من لفظه وانتهى الأمر. فالمسألة لها هذان المسلكان فتنبه لهما: الرواية بالمعنى واللحن في الحديث. الرواية بالمعنى هي أن يؤدي الراوي معاني الحديث بألفاظ من عنده، أو هي نقل الحديث بلفظ سوى لفظ المروي عنه. ولا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولم يكن خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، من لم يكن كذلك لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى. هذا المبحث لعل الله تبارك وتعالى ييسر أن نستفيض فيه نوعا من أنواع الاستفاضة، وقد أوسعته بفضل الله تبارك وتعالى بحثا وجمعا في ضوابط الرواية عند المحدثين. سأجتهد في تلخيص ما كتبت هنالك، لأن هذا المبحث من المباحث المهمة هو يحتاجه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. على الوجه الثاني من وجوه الرواية بالمعنى، وهو أنك تؤدي الحديث إذا نسيت لفظه ولم تأتي به على وجهه، فمتى يصح لك أن تروي المعنى؟ وهذا هو الشائع الذائع اليوم على ألسنة الدعاة، لأن الواحد منهم يمسخ الحديث بل الآية مسخا، لأنه يؤدي المعنى بالعامية، وصار العلم الآن يؤدى إلى المتلقين باللهجات الدنسة العامية، فكل داع إلا من رحم الله لا يلتزم الفصحى في حديثه، ولكل شيء وعاء، ووعاء العلم الشرعي الفصحى، فكيف يؤدى العلم إلى الخلق بغيرها؟ هذا شيء مستهجن. ثم إنه يبعد المسافة بين جماهير الأمة وبين طلاب العلم من جهة، وحقيقة العلم الشرعي من جهة أخرى، ثم لا يمكن أن تؤدى المقاصد الشرعية باللغة العامية السوقية، لأنها تختلف مدلولاتها لا كما تدل عليه ألفاظ الفصحى في حقيقتها، فألفاظ الفصحى بينة واضحة دالة، وأما اللهجات السوقية فتختلف فيها مدلولات الألفاظ، وأنت لا تستطيع أن تجعل الأمة الإسلامية مجموعة في بوتقة لهجة واحدة من اللهجات السوقية العامية، لأنها تختلف باختلاف القطر الواحد اختلافا بينا ما بين الشمال والجنوب، كما في مصر مثلا، فشتان ما بين اللهجة السوقية في أقصى الجنوب وأختها في أقصى الشمال، وقد لا تستطيع أن تفهم أحيانا ما يأتي به الناطق باللغة أو باللهجة السوقية العامية وهو من مواطنيك، فكيف إذا تباعدت الأقطار؟ فهذا إبعاد للعلم الشرعي عن جماهير الأمة. ولكن تجد أكثر الدعاء إلا من رحم الله يؤدي ما يؤديه من وعظه وإرشاده ودعوته باللغة السوقية وباللهجة العامية ويدع الفصحى جانبا. لا نقول عجزا، فقد لا يكون، ولكن لا تدري لماذا. وهذا ليس من جادة أهل العلم، وإنما إمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين. وما ذلت لغة شعب إلا ذل. فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في تعلم الفصحى وفي النطق بها، فإنها من الدين وهي شعار الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وتذكر قولة الخوارزمي عندما كان يقول: لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية أو بأي لغة أعجمية سواه، لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بأية لغة أعجمية، لشرف العربية. فالذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى يمسهم هذا المعنى اليوم، وهو ما يتعلق برواية الحديث بالمعنى. قال ابن الصلاح: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. انتهى كلامه رحمه الله في المقدمة. وبمثل هذا بل بكثير من ألفاظه قال النووي في شرح مسلم: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها، عالما بما يحيل معانيها، لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ. وهذا الذي اتفق عليه العلماء وأول الضوابط في الرواية بالمعنى. فالاتفاق واقع بين أهل العلم على أن الرواية بالمعنى ليست حما مستباحا لكل راو، وعلى أنها سبيل موصدة أمام من لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها. وأما من كان عالما عارفا بذلك فقد اختلفت أقوال العلماء في جواز روايته الحديث بالمعنى اختلافا كبيرا. الخلاف في الرواية بالمعنى ما موطن النزاع فيه؟ الذين قالوا بجواز الرواية بالمعنى أجازوها لمن؟ للعالم، للخبير بمدلولات الألفاظ، للعالم بما يحيل المعاني، للذي هو ضليع في لغة العرب، فهذا هو الذي يبحث في جواز روايته بالمعنى من عدمه. فنحن لا نبحث الآن في الرواية بالمعنى لكل من هب ودب وطار ووقع ومشى ودرج، وإنما في العالم الذي هو خبير بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، للعالم بما يحيل المعاني عن سبلها ووجوهها. فالمسألة محكومة جدا. ولذلك خلصت بفضل الله تبارك وتعالى بعد البحث في كل ما قال من أجاز ومن منع مع رعاية الأقوال جميعها إلى أن الأصل كما هو معروف الرواية باللفظ لا بالمعنى، وأن ما وقع من الروايات بالمعنى إنما هو ما خرج عن الأصل، لأن الشائع الذائع عند كل أعداء الإسلام ممن يهاجم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرواية بالمعنى الأصل، فيقولون الأحاديث رويت بالمعنى، وقد رواها كثير من الأعاجم الذين لا يعرفون مدلولات الألفاظ، فاتخذوا هذه المسألة التي افترضوها ولا برهان عليها بحال تكئة يتكئون عليها عند رد أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله من المغالطات القبيحة، لا نقول من الخطأ، وإنما هم يغالطون مغالطة قبيحة لكي يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء في جواز رواية من كان عالما عارفا اختلفوا في جواز روايته بالمعنى اختلافا كثيرا، وهذا حاصل أقوالهم. القول الأول ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجوز للراوي إذا كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع وغيره، سواء كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، صدر ذلك في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أو لا، كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة، أي دون الأخذ بالمجاز وهو التجوز هنا، دون التجوز فيه والاستعارة، وجاء الجواز عن غير واحد من الصحابة. ذكر ذلك كله السقاوي في فتح المغيث. قال الإمام الشافعي: قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحل المعنى. قال حذيفة: إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر. وعن واثلة بن الأسقع موقوفا قال: إذا حدثتم بالحديث على المعنى فحسبكم. عن زرارة بن أبي أوفى قال: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقد يكون زرارة هو من عناه الشافعي بقوله قال بعض التابعين، وقد يكون القائل غيره. أخرج الخطيب في الكفاية بإسناده عن مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: يا أبا الأسقع، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟ قالوا: نعم. قال: فهل زدتم ألفا أو واوا أو شيئا؟ فقالوا: إنا نزيد وننقص، وما نحن بأولئك في الحفظ. فقال: هذا القرآن بين أظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار، فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين؟ إذا حدثتكم على معناه فحسبكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث، فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا بني، إنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك. وعن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. وذهب إلى الروايات بالمعنى الحسن والشعبي والنقعي من التابعين. أخرج ابن عبد البر بإسناده عن الربيع عن الحسن قال: قلنا: يا أبا سعيد، إنك تحدثنا بالحديث أنت أجود له سياقا منا. قال: إذا كان المعنى واحدا فلا بأس. وعن ابن عون قال: أدركت ثلاثة يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني، فأما الذين يشددون في الحروف فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن وإبراهيم والشعبي. ورواية بالمعنى من العالم البصير والذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وقد وردت إجازة التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وعمر بن دينار وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعمر بن مرة وجعفر بن محمد بن علي وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان. هذا هو القول الأول وهو الذي عليه الجمهور ومنه الأئمة الأربعة. وفيه أي في هذا القول من الصحابة من مر ذكرهم رضي الله عنهم، وفيه من التابعين ومن الأئمة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم على جواز الرواية بالمعنى لمن كان عالما عارفا من العالم البصير، على أنه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فهذا قول. القول الثاني: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا، ويجب اتباع اللفظ على كل حال. وقد ذهب إلى هذا طائفة من الصحابة والتابعين، وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم. وعن محمد بن علي قال: كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. فلا يكونن الأمر فطيرا لا عمق فيه، لأنك إذا نظرت إلى القول الأول ونظرت في من ذهب إليه وقال به قلت هذا هو قول الجمهور، فإليه المصير حينئذ. وقد قال به من الصحابة من قال، ومن التابعين من قال، وفيه الأئمة الأربعة، فحينئذ يصير كأنه قول أوحد، وليس كذلك. فهذا القول على النقيض منه وهو القول الثاني، وقد قال به أيضا من الصحابة من قال، ومن التابعين ومن الأئمة من المحدثين والفقهاء والأصوليين. فلا بد من الوصول إلى الجادة إن شاء الله. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: يا أبا عمرو ألا تحدثنا؟ قال: قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وعن حبيب بن عبيد أن أبا أمامة كان يحدث بالحديث كالرجل الذي يؤدي ما سمع. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الرواية بغير اللفظ. وقد قال بهذا أيضا من التابعين محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. قال القرطبي: إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد، فلم يجز تقديم كلمة على كلمة، ولا تقديم حرف على آخر، ولا إبدال حرف بآخر، ولا زيادة حرف ولا حذفة، فضلا عن أكثر، ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف، ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع، ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة، وكذا لو كان لحنا. وهذا كثير جدا. عقد له الخطيب رحمه الله بابا في الجامع وبابا في الكفاية أيضا، وذكر من كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث، بل ذكر من كان لا يرى تغيير اللحن المسموع من شيخه في القرآن المجيد. يعني إذا قرأ الآية فصحف أو حرف أو زاد أو نقص أو وهم، فإنهم يقولون: نروي ما سمعنا كما سمعنا، ولو كان خطأ في القرآن والقرآن محفوظ. قال ابن كثير: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، أنه لا يشدد خفيف ولا يثقل، وإنما يؤتى به على وجهه، لا يرفع منصوب ولا ينصب مجرور ولا مرفوع، لا يزاد حرف ولا يبدل. كان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. وقد ذهب إلى عدم جواز الرواية بالمعنى الإمام مسلم والإمام أبو داود، ومن قبلهما شيخهما الإمام أحمد بن حنبل. قال السخاوي: وممن اعتمد، أي هذا القول هو عدم الرواية بالمعنى، وممن اعتمده مسلم، فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان، بخلاف البخاري. وكذا سلك هذا المسلك واعتمده أبو داود، وسبقهما لذلك، وهذا كله كلام السقاوي وسبقهما لذلك شيخهما أحمد رحم الله الجميع. مال القاضي عياض إلى سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. قال: ولكن لحماية الباب من تسلط من لا يحسن وغلط الجهلة في نفوسهم مع ظنهم المعرفة مع القصور، يجب سد هذا الباب، إذ فعل هذا على من لم يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني حرام باتفاق. فهذا القول على نقيض القول الأول. القول الأول يقول بجواز الرواية بالمعنى لمن كان عالما بصيرا عارفا، والقول الثاني بأنه لا يجوز تغيير شيء ولو كان خطأ، وإنما يروى اللحن على حاله ويؤدى ما سمع كما سمع من غير تغيير ولا تبديل. القول الثالث من أقوال العلماء في حكم الرواية بالمعنى هل يجوز أو لا يجوز وما أشبه، أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة دون غيرهم، حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء، بل جزم بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعل الخلاف في الصحابي دون غيره، فحصر هذا القول الخلاف في الرواية بالمعنى في الصحابي دون غيره، وجزم بهذا أيضا القاضي أبو بكر فقال إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين، ليس من أخبر كمن عاين، وهذا معلوم، يعني أنت عندما تنقل إليك الواقعة لا يمكن أن يكون علمك بها كمشاهدتها ومواقعتها، فليس من أخبر كمن عاين، والصحابة عاينوا، ومع معاينتهم هذه هم أيضا من أهل السليقة اللغوية، ففطرتهم اللغوية قائمة على أنقى ما يكون، فإذا روى الواحد منهم حرفا بالمعنى فهو دار وهو عالم بما يؤدي به هذا اللفظ الذي قد صار إليه خلافا لما سمع. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. يقولون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذه رواية بالمعنى، لأنهم لو أدوا باللفظ لقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأتوا بالأمر الذي أمر به، وكذلك يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا الذي يذكرونه قد رووه بالمعنى، لأنهم لو أتوا باللفظ لقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، ويسوقون نهيه بلفظه، ولكن يقولون نهى النبي عن كذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيان. فالقول الأول على جواز الرواية بالمعنى لمن كان عالما عارفا بصيرا حاذقا، والقول الثاني بسد هذا الباب جملة وبعدم جواز الرواية بالمعنى ولا في حرف واحد. وأما القول الثالث فهو أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة دون غيرهم فوقعت منهم، ولا يجوز أن تقبل ممن بعده. القول الرابع أن الرواية بالمعنى تجوز للصحابة والتابعين ولا تجوز لمن بعدهم. قال السخاوي وبه جزم بعض معاصر الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية، قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه حتى لا يدخله الكذب، يعني إذا كنا نروي ونقول روى فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويعبث عابث بالمتن، فهل هذا هو الذي رواه فلان أو الذي رواه فلان أو الذي رواه فلان؟ من أين وقع التغيير؟ أن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه، لأنه إذا ما اختلف لفظه دخله الكذب كما قال. فهذا هو القول الرابع. القول الخامس أن الرواية بالمعنى لا تجوز في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وتجوز فيما سواها، وقد ذهب إلى هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الخطيب: أما مالك بن أنس فكان يرى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، ويجوز تغيير غيره إذا أصيب المعنى. عن ابن عفير قال: سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فينبغي علينا أن نتأمل في ألفاظه ألفاظه لا في ألفاظه التي غيرت وبدلت. القول السادس أن الرواية بالمعنى تجوز عند نسيان المحدث اللفظ ولا تجوز مع تذكره. قال الماوردي: إن نسي اللفظ جاز، لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون تركا للأحكام، فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره، وبهذا جزم الماوردي والروياني. القول السابع أن الرواية بالمعنى تجوز إن كان موجب الحديث علما لا عملا. قال السيوطي: قيل إن كان موجبه علما جاز، لأن المعول على ماذا؟ على المعنى، ولا تجب مراعاة اللفظ، وإن كان عملا لم تجز. القول الثامن أن الرواية بالمعنى تجوز في الإفتاء والمناظرة ولا تجوز في التحديث والتبليغ، وبه قال ابن حزم، وقد ذكر في الإحكام حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير إلا في حال واحدة، وهي أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتي بمعناه وموجبه، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وأمر صلى الله عليه وسلم بكذا، وأباح صلى الله عليه وسلم كذا، ونهى عن كذا، وحرم كذا، والواجب في هذه القضية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا. وأما من حدث وأسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفا مكان آخر، وإن كان معناهما واحدا، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر. القول التاسع من الأقوال في الرواية بالمعنى جوازا وعدمه أن الرواية بالمعنى تجوز إذا كان المعنى ظاهرا معلوما، ولا تجوز إذا كان غامضا محتملا. قال الخطيب: رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. خطب جليل وأمر كبير في حال من يدعون إلى الله تبارك وتعالى وصاروا يدعون أن الناس لا يفهمون، وعليه فينبغي علينا أن نخاطبهم بلهجتهم السوقية، وأن نتنزل إليهم حتى نكون معهم كما يكونون هم مع أنفسهم في الأسواق وفي الملاعب وما أشبه، فانحط قدر العلم في نفوس كثير من الناس وصار مقدورا عليه، وأنت تستطيع أن تأتي بأي رجل قد حاز طرفا من الثقافة الدينية، أن تأتي به فتنصبه على كرسي في أي برنامج من البرامج الدينية، وسيشد إليه الناس شدا لأنه يدغدغ العواطف ويأتي بكلام يفهم عند من يستمع من غير إعمال عقل. والأصل أن أهل العلم يأخذون بالعامة ويرتقون بهم شيئا فشيئا، لا أن ينزلهم إليهم. وتذكر ما كنا نذكره كثيرا من قول أبي تمام، وقد أخذ يمدح ممدوحه في حضرة الكندي الفيلسوف، فأتى بهذا البيت: قد كالتئب أربيت في الغلواء، كم تعذلون وأنتم سجرائي. فقال الكندي: لما لا تقول ما يفهم؟ قال: وأنت لما لا تفهم ما يقال؟ فليرتقي العامة شيئا فشيئا تيتعلموا، لأن يتنزل أهل العلم حتى يصيروا إلى مستوى العامة. من قال هذا؟ ومتى كان؟ ولو رجعت إلى ترجمة الشوكاني لنفسه في البدر الطالع فستجده في ترجمته أو في ترجمة الصنعاني رحمهما الله تعالى يذكر أنه رأى الصنعاني في الرؤيا، قال: فرأيته قادما على فرس، فلما رآني هش وبش ونزل عن فرسه فاعتنقني وأثنى علي ثناء عذبا، غير أني وجدت به كدورة وانقباضا بعض شيء. قال: وكنت أتبسط أحيانا في مجالس التعليم فآتي بشيء من اللهجة السوقية، يعني من اللهجة العامية، فعاتبني، فعاتبه في الرؤية من أجل أنه يتنزل بعض شيء. كذا الأئمة حتى في الرؤى، فكيف بالحقيقة الواقعة؟ ولذلك ضاعت اللغة بين أهلها، وصارت اللغات الأجنبية لها مدارسها، والإقبال عليها فوق الإقبال على العربية، بل صار أهل هذا اللسان العربي المبين الذي أنزل الله به كتابه العظيم ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه معلما البشرية كلها وداعيا إياها إلى صراط ربها، صار هذا اللسان عند أهله محتقرا، وصار الذي يتعلمه ويبرز فيه كالأجنبي بين أهله ينظر إليه نظر الشزر ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وكأنه قد أتى من القرون السحيقة. فإلى الله المشتكى. فإذا تأملت في كلام الخطيب رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغات العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجه. هذا هو القول التاسع. القول العاشر: أن الرواية بالمعنى تجوز عند تغيير اللفظ بمرادفه لا بخلافه. تجوز الرواية بالمعنى عند تغيير اللفظ بمرادفه لا بخلافه. وإلى هذا ذهب الخطيب فقال: قال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان لفظ ينوب مناب معناه غامضا محتملا، فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما، وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم، جاز للراوي روايته على المعنى. وأنت تتأمل فتتعجب غاية التعجب من هذا الكلام، وإن قاله الخطيب رحمه الله، لأنه ماذا قال؟ يقول: فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما، وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه، فلماذا نغيره إذن؟ يعني إذا كان هذا كهذا على هذا النحو الموصوف لا يزيد ولا ينقص، ولا يحتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم، فلماذا نغيره؟ يقول: جاز للراوي روايته على المعنى، وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهض، وقال بتكلم، وجلس بقعدة، وعرف بعلم، واستطاع بقدر، وأراد بقصد، وأوجب بفرض، وحضر بحرم، ومثل هذا مما يطول تتبعه. قال: وهذا القول الذي نختار، وهذا القول الذي نختاره، وما مثل به لا يستقيم، ما مثل به لا يستقيم في كثير من الأحوال. لماذا؟ لأن أهل اللغة فرقوا بين قعد وجلس، فقالوا أحدهما إذا قيل قعد فلان أو جلس فلان يفهم العربي القح الذي يعرف مدلولات الألفاظ أنه إنما كان قائما فقعد، وكان نائما فجلس، فيفرقون بين هذا وهذا، فإذا سمع قعد وجلس جعل كل واحد لمعناه على حقه، وأما الآن فكله عند العرب قعد. وكذلك أوجب وفرض، فالواجب والفرض مما وقع الخلاف فيه كما هو معلوم، وحضر وحرم، فلا شك أن كل محرم محظور، ولكن هل كل محظور محرم؟ قد لا يكون. قال: ومثل هذا مما يطول تتبعه، هذا القول الذي نختاره، مع شرط آخر هو أن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به ما هو موضوع له، فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكره ما عرفه من قصده صلى الله عليه وسلم ضرورة غير مستدل عليه، فإنه إن استدل به على أنه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال، ووجب نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر هو وغيره من العلماء فيه. مسألة الروايات بالمعنى كما ترى فيها هذه الأقوال العشر، وهي ما ذهب إليه العلماء في حكم روايات الحديث بالمعنى، والمعتمد من هذه الأقوال والذي استقر عليه العمل منها والقول الأول أن الرواية بالمعنى جائزة لمن كان عالما بصيرا عارفا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، وكان مدركا لما يحيل المعنى إلى غير ذلك مما مر من القيود. فالقول الراجح عند المحدثين بل عند الجماهير في حكم الروايات بالمعنى هو ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، وهو أنه يجوز للراوي إذا كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها أن يروي بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل، وقع من الصحابية أو التابعية أو غيرهما، حفظ اللفظ أم لا، حفظه يعني من يروي بالمعنى أم لا، صدر في الإفتاء أو المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف له أم لا، كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة. هذا ما عليه جماهير السلف والخلف فيما يتعلق بحكم روايات الحديث بالمعنى. حجة هذا القول ما هي؟ قال الحافظ ابن حجر: أقوى حججهم كما قال في النزه الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية أولى. في ذلك قال الخطيب قبله: يدل على ذلك أيضا اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وبغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان، لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه، وإذا ثبت ذلك صح أن القصد بروايات خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته. وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دينه والعلم بأحكامه، ويدل على ذلك أنه ينكر الكذب. وكذلك في جميع الملل وعند جميع أهل الشرائع ينكر الكذب والتحريف كما هو معلوم، فكيف بهذه الشريعة المطهرة فينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ؟ فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره ونهيه وألفاظه بما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان، وراوي ذلك قد أتى بالمعنى المقصود وليس بكاذب ولا محرف. هذا هو أول ما ذكروه من الحجج للقول الراجح عند جماهير الخلف والسلف. ومن الحجة لمن ذهب إلى جواز الرواية بالمعنى أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك. وعن محمد بن مسلم ابن مسعدة قال: قلت لمحمد بن منصور قاضي الأهواز في شيء جرى بيني وبينه: ثلاثة يشددون في الحروف وثلاثة يرخصون فيها، فممن رخص فيها الحسن، وكان الحسن يقول: يحكي الله تعالى عن القرون السالفة بغير لغاتها أفكذب هو؟ وكان محمد بن منصور متكئا فاستوى جالسا ثم أخذ بمجامع كفه وقال: ما أحسن هذا، أحسن الحسن جدا. والحق أنه لا حجة في هذا، لأنه من الذي أخبرنا؟ الله. هل يقص على الله؟ يقال إن الله تبارك وتعالى أخبرنا من أخبار الأمم السابقة ومن قصص ما جرى بينها بغير لغاتها، فيقال نحن أيضا لنا أن نروي بالمعنى قياسا؟ سبحان الله، فأي شيء في هذا؟ هذا لا تقوم به حج. واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد، كقوله: بشهاب قبس وبقبس، أو جذوة من النار. كذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وكذلك ما كان من قولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. احتج المجوزون للرواية بالمعنى بقول الشافعي: فإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه أن الحفظ قد يزل، ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله تبارك وتعالى أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معنى. وهذا أيضا مردود، لأن هذه الأحرف السبعة نزل بها القرآن المجيد لكي يصير مطلقا من غير قيد، أم على حسب ما أنزله الله تبارك وتعالى من الأحرف السبعة؟ على حسب، فمقيدة هي أم مفتوحة مطلقة من غير قيد؟ فكيف يقاس على هذا؟ احتجوا بأن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، حتى قال الحسن: لولا المعنى ما حدثنا. وقال الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. واستأنسوا للجواز بحديث مرفوع، قلنا: يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. هذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن يعقوب ابن عبد الله بن سليمان ابن أكيم الليثي عن أبيه عن جده مرفوعا. قال الهيثمي: لم أرى من ذكر يعقوب ولا أباه فلا تقوم به حجة. قال الألباني: هذا إسناد ضعيف وإن كان رجاله كلهم ثقات، فإنه منقطع، والمنقطع كما هو معلوم من قسم الضعيف، فهذا لا تقوم به حجة. أما أدلة المانعين من الروايات بالمعنى وأما ردهم على من جوز الرواية بها، فقال المانعون: إن مذهب القائلين بالجواز معارض بالنص الصحيح، بينما النصوص التي استند إليها القائلون بالجواز دائرة بين الضعف الشديد والواضح. من النصوص التي استند إليها القائلون بالمنع حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وكذلك رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع. رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من النصوص التي استدل بها القائلون بالمنع حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى. استدل المنكرون للرواية على أن المعني بحصول الاتفاق أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا، كالتكبير والتشهد وما أشبه. إذن الأصل هو الرواية باللفظ. ما الدليل على أن الأصل هو الرواية باللفظ؟ أننا نبحث في جواز الرواية بالمعنى، فهذا دليل على أن الأصل هو ماذا؟ أن الرواية باللفظ، لأننا نبحث الآن عن جواز الرواية بالمعنى وعدمه. فالأصل ماذا؟ الرواية باللفظ، وإنما هذا خروج على الأصل.